الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة العاشرة من مسائل الآيات الخمس من 75 بعد 200 إلى 79 بعد 200 من سورة البقرة، وكانت حول رأي النحاة في لفظ الربا.
نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ أو بالأحرى ماذا قال النحاة؟
اختلف النحاة، فقال البصريون إن لفظ الربا من ذوات الواو، لأنك تقول في تثنيته رباوان، وقال الكوفيون يكتب بالياء وتثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوله. وقد علق الزجاج على ذلك فقال: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. ثم أورد الإمام قول محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو لأنه من ربا يربو.
فتح الله عليك يا ولدي، الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي.
المسألة 11 يا إخواني، قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الجملة خبر الابتداء وهو الذين، والمعنى من قبورهم، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة، وقال بعضهم:
يبعث كالمجنون عقوبة لها وتمقيتا عند جميع أهل المحشر.
ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود: لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم، قال ابن عطية:
وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه، وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره قد جن هذا.
وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله:
وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أو لقوا.
وقال آخر:
لعمرك بي من حب أسماء أو لقوا.
لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين تضاعف هذا التأويل، وقوله تعالى: يتخبطه يتفعله، من خبط يخبط كما تقول تملكه وتعبده، فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأسقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون. ويقال:
إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالة، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم.
وقال بعض العلماء:
إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك، كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها، ثم العذاب من وراء ذلك.
وقال تعالى يأكلون، والمراد يكسبون الربا ويفعلونه، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص. يقال رجل جشع بين الجشع وقوم جشعون، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله. فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله تعالى الذين يأكلون. المسألة الثانية عشرة في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس، وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم. وقد روى النسائي عن أبي اليسر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا.
وروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. والمس الجنون، يقال مس الرجل وألس، فهو ممسوس ومألوس إذا كان مجنونا، وذلك علامة الربا في الآخرة. وروي في حديث الإسراء فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، متصدين على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية، فيقبلون مثل الإبل المهيومة، يتخبطون الحجارة والشجر، لا يسمعون ولا يعقلون. فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فيصرعون، ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون براحة، حتى يغشاهم آل فرعون فيطؤونهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا، فإن الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والمس الجنون، وكذلك الأولق والألس والرود. المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، معناه عند جميع المتأولين في الكفار. ولهم قيل فله ما سلف، ولا يقال ذلك لمؤمن عاص، بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية. المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى إنما البيع مثل الربا، أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرة كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق وأحل الله البيع وحرم الربا، وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد، إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه، كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم:
هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم، فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل، وهذا فرق ما بين العموم والمجمل، فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة، والتفصيل ما لم يخص بدليل، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان، والأول أصح، والله تعالى أعلم.
المسألة 16 يا إخواني: أركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن. ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل فهو السلم. والمسألة 17: البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي، فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية، ويقع بالصريح، والكناية المفهوم منها نقل الملك، فسواء قال: بعتك هذه السلعة بعشرة فقال: اشتريتها، أو قال المشتري: اشتريتها وقال البائع: بعتكها، أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري: أنا أشتري، أو قد اشتريت وهما يريدان البيع، فذلك كله بيع لازم. ولو قال البائع: بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري، فقد قال: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده، لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له لأن العقد لم يتم عليه. ولو قال البائع: كنت لاعبا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله، وقال مرة: ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار علم أنه لم يرد به البيع وإنما كان هازلا فلم يلزمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
وهكذا كالعادة أدركنا الوقت يا عم.
نعم يا ولدي، فقم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.